أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في برنامج الوقف والابتداء، ومعنا كما تعودنا مع حضراتكم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد أبو الحسن. أهلا بك يا دكتور.
بارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله. بفضل الله تعالى انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على سورة الفاتحة.
نعم.
وعلى وقفات سورة الفاتحة، واليوم مع سورة البقرة.
نعم.
وقبل ما نبدأ فضيلة الدكتور، بعض الناس بيسأل قول ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثمه. فهل يأثم من لم يجود القرآن معرفة بالتجويد ولا تطبيقا لأحكام التجويد؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله الذي عزب عن الأفهام تحديده ونأى عن الأوهام تكييفه. سبحانه وتعالى قاهر بلا معين ومدبر بلا وزير، لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وحقيقة إن التجويد ينقسم إلى قسمين: تجويد علمي وتجويد عملي. فأما التجويد العلمي فهو معرفة المخارج والصفات والأحكام لغة واصطلاحا، والحروف والإظهار لكم حرف والإدغام بقسميه وما إلى ذلك. هذا تجويد علمي يعد فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا عرفه البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. اللي عاوز يدرس ولا حاجة يعرف هذا العلم ويتوسع فيه يعرفه، يبقى ليس فرض عين اللي هو العلمي. أما التجويد العملي فهو فرض عين على كل مكلف حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله يقول: والناس في قراءة القرآن أقسام. القسم الأول محسن مأجور، القسم الثاني آثم موزور، القسم الثالث جاهل معذور. ثلاث أقسام. فقول الإمام ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثم، ينسحب على الأحكام العملية التطبيقية من إعطاء الحروف حقها ومستحقها من تفخيم المفخم وترقيق المرقق وبيان المظهر وإدغام المدغم وما إلى ذلك
من
أحكام. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكلمة رتل فعل أمر، والأمر ينسحب إلى الوجود ما لم يوجد صارف يصرفه إلى عدم الوجوب أو غير الوجوب، يبقى واجب. وقد تأكد هذا الأمر الوجوبي بقوله تعالى: ترتيلا، وهو مصدر، والمصدر مؤكد لعامله. فدل هذه الآية دلت على أن التجويد فرض عين وواجب. واستدل على ذلك بما نسب إلى علي رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن التجويد فقال: معرفة الإيه الحروف.
ما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن، ورتل قال هو تجويد الحروف ومعرفة
الوقوف. نعم، تجويد الحروف ومعرفة الإيه.
أنا بس مش عايز أعدي كلام حضرتك كده
الوقوف،
يعني مر عنا مرورا سريعا. يعني حضرتك قلت: لو بيعلم القرآن لابد له من دراسة علم التجويد.
نعم. المعلم،
يعني هل المعلم فرض عين عليه أن هو يتعلم أحكام التجويد إذا كان يعلم القرآن؟
المتخصص؟
نعم.
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 نعم لابد أن هو يكون عالم. ليه بقى؟ لأن في بعض الناس للأسف يعني سافر إلى بعض البلاد فسبحان الله العظيم لم يكن يعرف التجويد فعرفه وتعلمه لأجل طبعا التدريس وما إلى ذلك. فسبحان الله يعني لقيت أحد الناس ذات يوم بيقول لي يعني احنا بنعطي مراتب القراءة ومن ضمنها التحقيق والترتيل. هو الترتيل هو هكذا والله هذا حصل. والترتيل هو القراءة بتئدة
بتئدة
سبحان الله العظيم. هذا أول إيه؟ أول مطب ويعني فيه. والحدر
والحدر
طب الحدر هو بفتح الحاء وليس بكسر الحاء.
نعم.
والترتيل هو القراءة بتؤدة واطمئنان وتمهل وتريس. إذن هذا الذي يدرس في التجويد لابد أن يكون عالما بهذه الأمور.
نعم.
المصطلحات حتى في النطق. أما لما يجي يقرأ بقى في الأحكام هنعمل إيه؟
نعم.
وده أول إيه؟ أول حاجة في التجويد أو أول إيه؟
وهو معلم.
معلم.
نعم.
فالمعلم يفترض يعني يتأكد له عليه ويجب عليه أن يعرف الأحكام دراسة وعلما وتعليما ويعرف المخارج والصفات ويحفظ الأبيات المتون. إنما الناس العوام طبعا هذا أو الناس اللي هم بيقرأوا القرآن مثلا لا يعلم بس عارف القواعد يعرف القواعد. يعني وصل إلي والله أعلم أن الشيخ عبد العظيم زاهر رحمه الله تعالى لما امتحن في الإذاعة قال أنا أقرأ القرآن هكذا كما أخذته، أما الأحكام وما إلى ذلك فلا تسألون عنها. وفعل أو بالفعل نجح وعلى شأنه وذاع صيته مع أنه كان متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما الأحكام بقى المقطوعة والموصولة وما إلى ذلك يعني إيه فلم يعني إيه يأبه به وإن كان يقرأ قراءة سليمة متقنة والله أعلم بذلك. نرجع إلى إيه ما كنا فيه. فعلم التجويد للمعلم فرض عيني، يعني هو صح فرض كفاية نعم إذا فعله البعض سقط على الباقين للأمة عموما، ولكن اللي نصب نفسه
معلما
يتعين عليه هذا العلم ان يعرف ايه هذه القواعد. يبقى اذا التجويد ينقسم الى ايه؟ علمي وعملي. العملي بقى لابد من القراءه باتقان وبتجويد وبتؤدة وبتأني وما الى ذلك من اعطاء الحروف حقها ومستحقها. والواجب في علم التجويد ينقسم الى قسمين، واجب شرعي وواجب صناعي. فهل علم التجويد أو القراءة بتجويد واجب شرعي أم واجب صناعي؟ هذه مهمة وهذه القضية الخطيرة. قال علماء السلف ومعظم علماء المسلمين أن التجويد واجب شرعي. يعني إيه واجب شرعي؟ يعني يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
تمام.
اللي هو رجب التجويد يعاقب على تركه.
نعم.
وذهب بعض التجويد هو التطبيقي العملي القرائي. وذهب بعض العلماء وخصوصا علماء الخلف إلى أن معرفة الإظهار والإضغام أو القراءة بالإظهار والإضغام وما إلى ذلك واجب صناعي. صناعي يعني إيه؟ يعني إن الإنسان لو ما قرأش بالغنة والمد وما إلى ذلك يعاتب عتابا خفيفا رقيقا فقط، ولا يخطأ ولا يخطأ ولا يؤثم. وقد ذهب إلى هذا المذهب الملا على القارئ رحمه الله تعالى الحنفي المولى على القرن الحنفي ومن وافقه من العلماء، وقال لك يعني الإدغام والإقلاب وما إلى ذلك لا يشترط، وهذا
واجب لا يشترط تطبيقه في القراءة
نعم. وهذا واجب صناعي لا يعاقب المرء عليه ولا يأثم. هذه وجهة نظر من الخلف. ونقول إذا تعارض كلام السلف مع كلام الخلف يؤخذ بكلام السلف.
نعم.
لأن السلف الصالح يقرؤون القرآن غضا كما أنزل وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن النبي والتابعون عن الصحابة وما إلى ذلك. إذن تلقي القرآن هكذا كما ننطق تجويلا. أما ظهور اللحن فظهر باختلاط العرب بالعجم لما دخل بقى الناس اللي هم اليهود والنصارى ومن إليهم والفرس والرومان دخلوا الإسلام، فيه دخل مسلم حقيقي وفيه دخل مسلم ليهدم الدين وفيه دخل مسلم بس ما كانش عارف اللسان العربي، زي الرجل كان بيقول ايه وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم.
وكسر اللام دي تعطيك معنى ان ربنا بريء من مين؟
من الرسول،
من المشركين ومن الرسول.
نعم.
فجاء ابو الاسود الدؤلي بقى ومن وفقهم الله لعلم النحو وقال لك لا لابد أن نضع بقى العلامات والنقاط والنحو وما إلى ذلك وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إيه ورسوله أي ورسوله كذلك بريء من مين من المشركين. هي قاعدة القواعد كذلك قاعدة لعلم التجويد من ابن مجاهد والدوري والخاقان ومن إليهم بس القراءة النبي والصحابة والتابعين هي القراءة بتجويد و النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على رواية على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث الذي عزاه السيوطي إلى الطبراني وإلى ابن مروي وغيرهما أن رجلا قرأ أمام ابن مسعود قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة يعني إيه مقصورة الفقراء. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله. قال كيف أقرأكها يا أبا عبد الله؟ قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات الفقراء ومد بها صوته. اختلفت مراتب العلماء والقراء هل أربعة هل خمسة هل ستة المهم أنها لم تقصر. فكلام الملة على القارئ ومن وافقه في أن التجويد واجب صناعي هذا أمر خطير لأنه يؤدي بكلام الله إلى التحريف كما حرف اليهود والنصارى كتبه لأن كتب اليهود والنصارى كانت بالآرامية وبالعبرانية وبالسريانية فلما ترجمت من الآرامية والعبرانية والسريانية للغات القديمة كل لغة تحرف لأن في كلمات مش موجودة في اللغات القديمة فكل ما ترجم اللغة دي عاوزة حرف زيادة طب اللغة دي عاوزة نقص حرف قعدوا يترجموا الكتب بتاعتهم لما ضاع بهاؤها وضاع رونقها وضاع جمالها. والتجويد كما قلنا هو حلية التلاوة وزينة القارئ وزينة القراءة وفيه جمال حتى قال الإمام ابن الجزري إن الإمام تقي الدين ابن الصائغ وكان من أساتذته المصري كان يقرأ بتجويد وكان مدرسا للتجويد فكان يقرأ في سورة النمل في صلاة الفجر. خلي بالك يا مشايخ يا علماء أنا صلاة الفجر يعني أهل القرآن بيصلوا إيه الفجر ما بسموش فرض يفوتهم بتعلم الناس دي. وكان ابن الصائغ يقرأ قوله من سورة النحل من سورة النمل إلى أن وصل إلى قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد وأخذ يكررها حتى رأى المصلون طائرا فوق رأسه فلما انتهوا من صلاتهم وجدوا هدهدا فوق رأسه يستمع إلى كلام الله عز وجل. دي قراءة بإيه؟ بتجويد. فالقراءة بتجويد لها حلاوة. وقد قال الإمام ابن الجزري وقال هذا متواتر قال إن سبط الخياط كان من حلاوة صوته وتجويده أسلم على يديه الكثيرون من اليهود والنصارى. وبالمناسبة الشيخ عبد الصمد رحمه الله تعالى أسلم على يديه كثيرون من غير العرب. وقد قام أحد القساوسة اللبنانيين بوضع أو بتحضير رسالة دكتوراه في صوت وجمال صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى. يبقى كل هذا بسبب التجويد. وانت ما تيجي تقرأ تقول ايه وما لهم من دونه من وال تنفع؟
لا ما ينفعش.
لا وفي حاجه كمان هتقابل مطب صعب هيقابل من وال يعني ايه وال تحتمل الوال اللي هو الشافعي او الذي ينفعه يعني من وال من ولي. طيب وما لهم من دونه من وال تحتمل الطريق. نعم. اي ما لهمش من وال وطريق يوصلهم
إيه المعنى تماما يا مولانا.
وايه كمان هيقابلك حاجه تانية كمان وما لهم من دونه من وال هتضطر ترفعها لانها تبقى اسم ما العامله عمل ليس يبقى دخلنا في مظبط صعبه وكل هذا ضاع بسبب ضياع التجويد. فالتجويد يقول لك ايه منوال ادغام بغنه. فكلام الملا على القارئ ومن وافقه هذا كلام اجتهادي ولكنه يتنافى مع كلام السلف. واذا سلمنا ونحن نؤمن بما يؤمن به السلف انهم قالوا نؤمن بصفات الله بلا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل فابرأ من التكييف والتحريف والتعطيل والتمثيل والراوغان واتبع هدية الحق نبراس السلف تسلم من الآفات والكفران. نؤمن بما أمر به السلف فكيف نخالف السلف في تجويد كلام الباري جل وعلا. والإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله يقول فتوى له إذا خلت بلد من بلاد المسلمين ليس بها حجام لو بيعمل الحجامة متخصص في الحجامة إذا خلت بلد من بلاد المسلمين وليس بها حجام أثموا جميعا. ده فتوى للإمام ابن قدامة. وأبو حامد الغزالي قال إذا خلت بلد من بلاد المسلمين من حرفي أثموا جميعا. إذا كان هؤلاء قالوا ذلك رحمهم الله
أنا بالقرآن
أفنعتب ونلوم الإمام الفاضل الكبير المحقق العظيم ابن الجزر رحمه الله حينما قال من لم يجود القرآن آثمه؟ وهذا يتعلق بكلام من؟ بكلام الله. فالتجويد يعصب الكتاب القرآن الكريم من التحريف الذي وقع فيه اليهود والنصارى، والتحريف يكون بالزيادة ويكون بالنقصان ويكون بهما معا ويكون بالتأويل الفاسد ويكون بالتبديل، تبديل كلام الله. فمن لم يقرأ القرآن مجودا بدل كلام الله وحرف كلام الله. ونقطة أخيرة قبل ما نعد هذا السؤال، قال الشيخ ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله، وهو من الخلف، عارض الملا على القاري في ذلك. والشيخ ناصر الدين الطبلاوي بالمناسبة هو أحمد بن سالم الطبلاوي، منتسب إلى قرية بالمنوفية، وعاش في القرن العاشر الهجري سنة 966 للهجرة، مات في تلك السنة، وقد عاش رحمه الله 100 سنة ودرس الكتب وكان حجة في القراءات والإقراء والتجويد، وكل واحد معه إجازة من الإجازات.
لازم اسمه موجود.
الله يفعل.
نعم.
لغاية فين؟ ناصر الدين الطبلاوي زكريا الأنصاري.
نعم.
يعني هو قبل الشيخ زكريا الأنصاري على طول.
نعم.
في جميع الإجازات. فهذا الثبت الحجة، سئل عن تجويد عن مؤدب الصبيان ومعلم الصبيان، هل يظهر المظهر ويدغم المدغم ويخفي ويقلب وما إلى ذلك؟ قال بعد أن حمد الله: هذا أمر واجب، ولا بد لمعلم الصبيان ومؤدب الصبيان أن يهتم بذلك وأن يراعي ذلك، لأن علم التجويد واجب فرض عين. وقال حجة عظيمة أوى على الملة على القارئ ومن وافقه، قال: وإذا كانت القراءة الشاذة تحرم فكيف بمن يقرأ بلا تجويد؟
نعم.
لهكذا قال الشيخ ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد خالف الملا على القارئ في ذلك الإمام البركوي رحمه الله تعالى، وهؤلاء من الخلف، وفضلا عن إيه؟ أنه أن الإمام علي القارئ رحمه الله ومن وافقه خالف السلف، والسلف قرأوا كما قرأ النبي وكما نقرأ نحن بالمد والغنة والإدغام والإقلاب. لأني للأسف لقيت أحد طلبة العلم قابلني قريب والله، يعني منذ بالأمس القريب، قال: أنا كنت هحفظ الجزرية وما إلى ذلك، لقيني أحد الناس وقال: لا عليك يا هذا، لا شأن لنا بهذا التجويد، اقرأ كتاب كذا وكذا، والتجويد ليس واجبا.
لا ما احنا عايزين بس نقول حاجة، نوضح بس للعزال المشاهدين حاجة.
نعم.
إزاي التجويد ليس واجبا؟ والتجويد أصلا هو علم استنباط الأحكام من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أصلا علم خادم للقرآن، واستنبطوا الأحكام ديت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هو مش علم حديث ولا محدث على القرآن، يعني مش علم أضيف للقرآن،
لا هو علم قديم، ولكن القواعد والأمور دي المستنبطة كعلم النحو وعلم مصطلح الحديث وعلم
يعني بكلم على قواعد التجويد. يعني لما أقول دلوقتي النون الساكنة والتنوين.
نعم.
بتضغم عند الواو والياء والميم والنون، ده ثابت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما وضعوا القواعد دي وضعوها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مش وضعوها من عندياتهم، مش إضافة للقرآن.
بارك الله. وهذا العلم حضرتك إن الأمر ده يعني من عظمة الإسلام والمسلمين، يعني الأمة.
نعم.
الإسلامية يعني المستشرقين بيتهمونا باتهام باطل، بيقولوا الأمة الإسلامية حمالة. حمالين يعني إيه؟ يعني إحنا سرقنا علوم الغرب وجبناها عندنا، يعني ملناش إحنا كيان خالص. وقال الإمام ابن خلدون في الشيخ ابن خلدون في مقدمته إن العرب لما يسهموا في أي شيء، لا العرب هم أهل التجويد. طب التجويد إحنا ما جبناه منين؟ ده علمنا إحنا، وإحنا اللي استنبطناه، وإحنا اللي يعني ألهم الله علماءنا هذه القواعد وعلم النحو والبلاغة وما إلى ذلك. فطبعا كبرت كلمات تخرج من أفواه المستشرقين الذين قالوا إن العرب حمالين سرقوا علومنا لا، ده علم التجويد فخر لنا. فيعني اللي بيقولوا التجويد ده يعني مش واجب أو مش مهم، يعني فليتقوا الله وليتوبوا لله. بس في نقطة أخيرة عشان هم بيستنبطوا منها، إني لعلهم يتكئون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته السيدة عائشة، روته عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الإيه؟
البررة
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لعلهم أخذوا هذه
الحديث.
نقول لهم: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم العوام من قراءة القرآن. واحد عام رجل على قد حاله مش قادر يعرف تجويد، يقرأ وله أجران. واحد بيتردد بيتلعثم على قد حاله بيجتهد، له أجران. ولكن انظر إلى كلمة الماهر. الماهر اللي هو إيه؟ المجيد، المتقن، الحاذق، البارع، كامل الحفظ. الماهر مع السفرة الكلام برة، يعني فوق مع الملائكة، منزلته مع الملائكة. فكيف أترك منزلة مع الملائكة وأنزل تحت إلى الحضيض؟ هذا يشبه من ترك صلاة الجماعة وصلى منفردا. هذا فيه خير نعم اللي هو الذي يتدعتع، ولكن انظر إلى الماهر وتعلم كلام الله بتجويد الحروف، ولا تلتفت إلى رأي الملا على القاري رحمه الله ومن وافقه فلهم اجتهادهم نعم، ولكن إذا غلب رأي السلف نعمل برأي السلف ونترك رأي الخلف.
وبارك الله فيك. وبس قبل ما نسيب بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه السيدة عائشة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه عليه شاق، سمعت تفسير لأحد علماء القرآن يقول المتعتع هو الذي يجد صعوبة في تعلم القرآن، يعني مش المتعتع اللي هو يمسك المصحف ويقرأ لوحده
كمان
ويجتهد لوحده، لا ده هو قاعد عليه شيخ والشيخ عمال يقول له قول صراط الذين، هو عمال يقول صراط الذين، يا شيخ قول صراطة، هو يقول صراطة، فهو متعتع مش مستطيع ان هو ياتي بالصواب. فالمتعتع ما نعتمدش على 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 الحديث ده، اللي في ناس بتتكل يا مولانا ويقول لك ايه انا متعتع باخد اجرين، وهو عمال يزود حروف القران، عمال يبدل حركات في القران، عمال يغير معاني في القران.
لا وله ان ياتي يا شيخا يتعلم عليه شيخ.
ايوه نعم يا مولانا
يتعلم عليه شيخ، انما يقرا لوحده لا خطا كبير يعني.
بارك الله فيكم يا مولانا، والله اجابه بقى شافيه
بارك الله.
واظن كده خلاص احنا عرفنا ملخص الكلام.
نعم
ان شاء الله. قراءة القرآن بالتجويد فرض عين على كل مسلم، ومن ترك هذا الفرض يأثم.
يأثم.
ودراسة علم التجويد كعلم أكاديمي فرض كفاية على إيه؟ على كل على المسلمين.
نعم.
من إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ الباقي.
عن الباقي.
طيب مولانا.
نعم.
قبل بس ما نخش على سورة البقرة كان في سؤال كان جالنا وإحنا جاوبناش عليه.
نعم.
السؤال في سورة المدثر يقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هل ينفع أننا نبدأ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أبدأ من هذا الموضع؟
نعم بارك الله فيك. هذه الآية عطفت على ما قبلها.
نعم.
عليها 19.
نعم.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يبقى أنا أبدأ مما قبلها، ولكن قبلها أمور، يعني قبلها سأرهقه صعودا.
نعم.
هو الكافر. طيب قبلها ذرني ومن خلقت وحيدة، يبقى كيف أبدأ؟ هبدأ أقول ذرني ومن خلقت وحيدة، أمر آخر. إذا أبدأ من أول الصورة، وممكن أبدأ لأن الوقف التام عند قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا المقطع الأول أو الآية الأولى وقف تام عند إيه؟ فاصبر.
تمام.
نبدأ كلاما آخر، فإذا نقرأ في الناقور يجوز أن نبدأ من هنا.
نعم.
ذرني ومن خلقت وحيدة يجوز، ولكن ما دامت الصورة صغيرة يبقى نبدأ من إيه؟ من أول الصورة. ولو أن أحد الناس يعني قرأ من أول المدثر ووقف عند قوله عليها 19 فيكمل بعد ذلك في الركعة الثانية مثلا، يعني بيصلي جماعة بالناس.
نعم.
يقرأ في ركعة، يعني لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاتب أحد الأئمة وقال له لما قرأ الإمام ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قال قبلها إيه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وركع هنا وركع هنا، فعاد لامه سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال هلك أكملت.
نعم.
انظر إلى فهم سلفنا الصالح لكلام الله عز وجل. فطبعا القراءة نبدأ من قوله تعالى يا أيها المدثر، وإذا يعني انتهيت إلى مكان جاز لي أن أبدأ، ولكن يعني إيه الأفضل للحاذق الماهر البارع في كلام الله أن يبدأ من بدء طيب مقبول. وإن شاء الله سنعقد لقاء آخر أو يعني حلقة خاصة تتعلق بالبدء وكيف نبدأ، ونأتي ببحث قيم للشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الفتاح المرصفي صاحب هدايات الإيه؟
هدايات القاري.
القاري.
نعم.
فقد عقد بحثا عظيما في هذا الميدان وكيف أبدأ، وأفادنا كثيرا. إن شاء الله سنعقد له حلقة خاصة بعون الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
مرة سؤلنا في هذه الآية كيف نقرأها يعني؟
نعم.
وما جعلنا، هي طبعا آية طويلة بس نقرأ الحفص على العاصم هكذا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. دي رواية مين؟ حفصة العاصم. نقرأها هكذا. طب لو واحد بقى قرأ بورشة
وصدق لا يا مولانا هيجيب إنين بقص
يبقى عاوز نفع واحد يكون أفريقي من نيجيريا أو الكاميرون عشان يجيب
نفس أنفاس, أنفاس على نفسه.
سبحان الله العظيم.
جزاكم الله خيرا يا مولانا. طيب احنا انتهينا في اللقاء السابق بفضل تعالى من الكلام على وقفات الفاتحة كاملة.
نعم.
أنا عايز أوصل بين الفاتحة وسورة البقرة. إيه الأوجه اللي ليا في الوقف والوصل؟
نعم. الأوجه بين السورتين لحفص العاصم ومن وافقه ثلاثة أوجه. هناك البسملة بين السورتين وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. البسملة بين السورتين بين الفاتحة والبقرة وسائر السور ما عدا الأنفال وإيه وبراءة. فلنا الوصل ولنا الوقف ولنا السكت كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. والبسملة لنا ثلاثة أوجه: الوصل وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث وقطع الجميع. هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
يبقى دايما لنا وجه الايه الوصل, وصل الجميع.
نعم.
وقبل ما نخش على الوجه الثاني معنا اتصال بس من ليبيا.
نعم.
معنا الاستاذ علاء الدين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بك يا شيخ اشرف, بارك الله فيك
وفيكم ان شاء الله.
والله نحبكم في الله يا شيخ اشرف.
حبك الله زحمتنا فيه.
والله ونحب الشيخ محمد حباب الحسن في الله. والله
بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله. والله في سؤال في سوره آية 26 في سوره البقره.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة. نهاية الآية: وما يكفر وما يضل بها إلا الفاسقين. والآية 99 في نفس السورة: ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسقين بعد إلا والفاسقون بعد إلا. أريد الإعراب لو تكرمت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله يجيبك فضيلة الدكتور إن شاء الله في آخر حلقة بإذن الله.
بارك الله فيكم
إن شاء الله. يبقى أول وجه مولانا من أوجه الوصل بين السورتين.
نعم.
ووصل الجميع, وصل آخر السورة بالبسملة بأول سورة البقرة.
نعم. الوجه الثاني الايه القطع, يعني قطع الجميع ضده.
نعم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا هو القطع. الوجه الثالث قطع الأول, يعني قطع آخر الصورة ووصل البسملة بإيه بالصورة اللاحقة. ويمتنع الوجه الرابع وهو إيه وصل البسملة بآخر الصورة.
نعم.
يعني حتى أحد الإخوة الذين كانوا يصلون قريبا قرأ قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووقف هنا.
نعم.
فسبحان الله العظيم. لا ينبغي ليه, لأن لا يتوهم وتوهم أن البسملة من إيه آخر الصورة. وأملي وأكتب أخي الحبيب أخي المشاهد أختي المشاهدة هذين البيتين. يقول الناظم رحمه الله الشيخ عثمان مراد رحمه الله: وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر فاقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما. فاقطع عليهما اللي هو إيه قطع الجميع.
وصل
ثانيهما اللي هو وصل البسملة بالصورة اللاحقة. وصلهما اللي هو الإيه البسملة بآخر بالصوتين.
نعم.
يعني وصل الجميع. ولا تصل أولاهما يعني إيه لا تصل البسملة
بآخر
الصورة وتقف على الإيه على البسملة.
ده الشيخ عثمان سليمان مراد في السلسبيل الشافي, متن السلسبيل الشافي.
بارك الله فيكم
وفيكم إن شاء الله. طيب جميل يا مولانا. يبقى إحنا عندنا دلوقتي عندنا وصل الجميع, قطع الجميع, وصل الثاني بالثالث, قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث، والمنهي عنه هو وصل الأول للثاني.
يعني آخر الصورة بالبسملة مع الوقف على البسملة.
نعم نعم بارك. جميل. طيب يا مولانا نبتدي نخش على سورة البقرة.
نعم.
وقبل ما نبدأ نتكلم عليها من حيث الوقف والابتداء، عايزين نعرف فضل تلاوة سورة البقرة.
نعم. الحديث فيها في ذلك كثيرة، منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم.
وحديث آخر: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والمقصود بالبطلة أي السحرة.
نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب جميل يا مولانا. قبل ما نبتدي بقى نخش في البقرة، معنا اتصال من سوريا، تزال لنا مولانا.
نعم بارك الله فيكم.
معنا الأستاذة منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ أسرة.
خيرا جزاك إن شاء الله أستاذة منى.
وفضيلة الدكتور محمد أبو الحسن.
بارك الله فيكم.
بارك الله بعمرك يا دكتور.
بارك الله فيك.
ممكن سؤال يا شيخ أسرة؟
تفضلي حضرتك.
عنا بسورة النازعات لو سمحت، الآية رقم 23: فحشر فنادى، ممكن أني أقرأ فحشر بعدين سكت بسيط وفنادى فحشر فنادى؟
نعم
إن شاء الله يجاوب حضرتك.
ونفس السؤال بالآية رقم 30 من سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
إن شاء الله بإذن الله تعالى يفضل لكم إن شاء الله.
حضرتك شيخ أشرف، إذا الوقوفات التامة في سورة الفاتحة، يعني أنا الأفضل إذا عندي نفس هو أني أقرأ بالوقوفات الأربعة إذا عندي نفس؟
يجيبك فضلت الدكتور برضو إن شاء الله.
نعم.
بس أنا بس اللي تعليق بس على موضوع فحشر فنادى.
نعم.
في قوله تعالى فحشر فنادى، لأن ده من المتواتر أنه من وقفات السنة.
أحسنت يا مولانا، بارك الله فيكم.
أنا لأنه متذكرة سمعتها من حضرتك قبل هلا.
إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله يجيبك فضلت الدكتور إن شاء الله في آخر حلقة بإذن الله.
جزاكم الله خير.
خير جزاك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا مولانا، بنستهل القراءة في سورة البقرة بالحروف المتقطعة.
نعم.
ألف لام ميم.
نعم.
عايزين بعض اللمحات السريعة حول الحروف المتقطعة الواردة في مطالع الصور.
نعم.
بعض الصور.
أولا، الحروف المقطعة وردت في 29 صورة. ثانيا، هذه الحروف المقطعة تعد الصور التي وردت فيها كلها مكية إلا صورتين: البقرة وآل عمران، سورة البقرة وسورة آل عمران. ثالثا، هذه الحروف المقطعة 14 حرفا جمعت في قول الناظم: صله سحيرا من قطعك أو من قطعك.
نعم.
هذه الحروف المقطعة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، طبعا ليس مجالنا، ولكن بعضهم قال لها معنى ويجب أن نتدبر كلام الله، لأن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، وأتوا بأدلة كثيرة قرآنية على أن لها معنى ولا بد أن نبحث فيها. وقال هؤلاء المجتهدون: هي هل هي أسماء الله أو أسماء الصور أو أسماء القرآن أو مفتتح أسماء الله أو أسماء، يعني كلام كثير
في تفسيرها، يعني
كلام كثير في هذا الميدان. الرأي الثاني وهو الجديد بالأهمية، رأي سلفنا الصالح.
طيب قبل ما نسمع بس يا فضيلة الدكتور رئيس سلفنا الصالح.
نعم.
معنا أم لؤي من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك أم لؤي.
أهلا يا شيخ أشرف، زي حضرتك.
الله يكرمك.
جزاك الله خير يا دكتور محمد.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك، وشكرا على إجابة السؤال بتاع سورة المدثر.
الله يبارك.
أنا فعلا كنت بقرأ نص السورة في الركعة الأولانية وبكمل في الركعة الثانية، عشان كده
سألت أبتدي. ما شاء الله.
جزاك الله خير.
ما شاء الله.
بص حضرتك، بالنسبة لي سؤال تاني. بالنسبة غالبا في حدود علمي، يعني ربنا رزقنا ختم كتابه العزيز، اللهم امين نحن والمسلمين جميعا، غالبا في حدود قراءتي في حدود علمي ان جنات بتيجي دايما جنات، بس جاية في سورة القلم: ان المتقين عند ربهم جنات النعيم مكسورة، مع ان هي غالبا بتيجي مضمومة. وان اظن اذا كانت خبر ان نحن مش عارفة قوي يعني. سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
برضو يومئذ غالبا بتيجي يومئذ جاية في سورة المعارج: يبصرونه
في المعارج وفود بالكسر
وفود. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، جاية بالكسر. يعني جزاك الله خيرا لو تعلمني
ان شاء الله يجيب فرصه دكتور ان شاء الله
ربنا يبارك
فيك ان شاء الله جزاكم خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسئله وجيهه بصراحه يعني مشاهدينا يعني
مسحوقين قوي الامه الاسلاميه فيها عقول والله
وفيها نعم فضل الله تعالى
رجال وفيها يعني حتى النساء ما شاء الله بارك الله فيهم
ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا مولانا احنا تكلمنا على الخوف المتقطعه في اول صوره.
الراي الثاني راي السلف ان هذا علم مستور وسر محجوب لا يعلمه الا علام الغيوب. وقال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ان لكل كتاب سرا وسر القران الحروف المقطعه. وقال علي رضي الله عنه ان لكل كتاب صفوه وصفوه القران الحروف المقطعه. وقال الشعبي سر الله فلا تطلبوه. وقال ابن عباس اعجز العلماء او عجز العلماء عن ادراك سره. وقال الحسين بن الفضل رحمه الله ان هذا من المتشابه الذي لا يعلم تاويله الا الله. وطبعا ان شاء الله طبعا لا يعلم تاويله الا الله ستاخذ منا حلقه كامله منها او اكثر لان فيها كلاما كثيرا في الا الله واراء العلماء وما الى ذلك حينما ناتي الى ال عمران ان احيانا الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله بارك.
ولكن هناك يعني لمحه او امر يعني لابد ان نذكره ان احد الناس قال في كتاب يسمى بكتاب النثر الفني يقول جالست احد المستشرقين وهو الميسيو بلانشو فقال ان هذه الحروف كالحروف التي عندنا واتى باللغه التي تتكلم بها ثم قال هذه الحروف تاتي تعطي اطارا موسيقيا او لها اطار موسيقي معين ولها فنيات موسيقيه واخذ لماذا ناتي نحن المسلمين بكلام هؤلاء المستشرقين وندخله على كلام الله عز وجل ونقول قال الميسي وبلانشو او الميسي وبلانشو
مش حتى ميسي خالص
ميسي يعني لا شأننا بالميسيوهات هؤلاء يعني ايه لماذا نكون امعات ونستشعر بكلام هؤلاء الناس الذين لا يعرفون لغتنا ولا يعرفون كلامنا. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو وهو الصديق وهو حبيب النبي ورفيق النبي في الغار وهو أول من يدخل الجنة من أبوابها الثمانية وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس بعد النبي. وقد قال الإمام ابن القيم عن الجنة أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان منهم أبو بكر هو الصديق ذا منهم أبو بكر هو الصديق ذا كخليفة المبعوث بالقرآن. سيدنا أبو بكر لما قال إيه سر الله في كتابه وقال إن لكل كتاب سرا فسيدنا أبو بكر لم يفتي في ذلك ولم يقل في ذلك. ولما سئل رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم.
طب الناس اللي عملت الكلمة مولانا في كتاب الله بما لا تعلم.
أي والله
قلت لهم يا مولانا
يهرفون بما لا يعرفون ويتجرؤون على كلام أنا والله ببقى ساعات عارف السؤال وأخاف أجاوب عليه. ومعذرة للمشاهدين يعني المشاهدات يعذروننا إذا يعني أجلنا الأسئلة أو لم نجب يعني ليه لأننا نريد أن نتثبت نريد أن نستفتي قلبنا نريد أن نطالع السؤال أكثر من مرة ممكن تزيل القدم ممكن يزيل اللسان يعني بعض الناس ممكن يتعجل يقول لا في في التأني السلامة وفي العجلة الندامة والواحد لو قال مش عارف برضه لن يلام على ذلك من هو خير منا ومن جميع الناس. سيدنا أبو بكر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. فدع المسيوهات يا أخي في الله ودع بلنش ولنش والمسيو منش ومن إليهم وخليك مع الله واعرف كتابك واعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس في ملمح آخر في الحروف المقطعة
تفضل
يا
مولانا
حضرتك إن شاء الله. الحروف المقطعة اللي وردت في كتاب الله تارة يذكر في بعدها الكتاب القرآن الكريم الكتاب لفظ الكتاب ذلك الكتاب ولا ريب فيه وتارة يذكر بعدها القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وتارة يذكر بعدها الكتاب والقرآن معا والكتاب يقدم على القرآن وتارة يذكر بعدها القرآن والقرآن مقدم على الكتاب. الحاجات دي مش جاية عفوية كده لا جاية لا لمعاني. فمن العجيب أن سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ورد ذكر الكتاب والكتابة والمشتقات في سورة البقرة 47 مرة وجاء القرآن مرة واحدة شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, القرآن. يبقى القرآن مرة واحدة والكتاب كام 47 مرة. قال عمران ما جاش القرآن مطلقا وجاء الكتاب 33 مرة وقيس عليها الأعراف وما إلى ذلك. تعالى بقى لسورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأن القرآن ورد ثلاث مرات والكتاب مرة واحدة. تعالى في سورة القاف، قاف والقرآن المجيد، لأن القرآن ورد مرتين والكتاب مرة واحدة. تعادل القرآن والكتاب ذكرهما، القرآن والكتاب في سورة صاد، والقرآن ذي الذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى القرآن والكتاب واحد، أو اثنين اثنين مع بعض واحد واحد. طيب يعني القرآن ذكر واحد مرة والكتاب ذكر إيه مرة. تعالى بقى لسورة الإيه الحجر، من العجيب إن الكتاب تقدم على القرآن، ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، لأن القرآن ذكر ثلاث مرات والكتاب مرتين. تعالى في سورة النمل للعكس، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، لأن الكتاب ذكر خمس مرات والقرآن ذكر إيه أربع مرات. فسبحان الله رب العالمين. ومن الأمور العجيبة في هذا الميدان الفسيح، ميدان الحروف المقطعة، إن في صور ما جاش فيها لا القرآن ولا الكتاب. سورة الشورى حاميم عين سين قاف، كذلك إيه يوحي إليك وإلى ذي من قبلك الله العزيز الحكيم ولكن الكتاب ذكر ضنا. طب سورة العنكبوت ما جاش الكتاب ولا القرآن، ألف لام ميم أحاسب الناس. وسورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم. وسورة مريم كاف هي عين صاد ذكر إيه رحمة، ما جاش لا قرآن ولا كتاب في ثلاث سور بالذات. فهنا يدل الإمام شيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه، قال لك الثلاث سور بالذات ما جاش لا الكتاب ولا القرآن ولا صراحة ولا ظنا، لأن الثلاث سور ذكرت أو ذكرنا ما يتصف فيه القرآن من الإخبار بالمغيبات ومن الأمور المستقبلية. فسورة مريم كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لقصة مين؟ زكريا. والقصص من أغراض القرآن الكريم ومن مقاصد القرآن الكريم. سورة الروم إخبار بالمستقبل، والإخبار بالمستقبل غرض وإيه من أغراض القرآن الكريم ومقصد من مقاصد القرآن الكريم. كذلك سورة العنكبوت ألف لام ميم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمن، ابتلاءات وقصص، وهذا من أغراض القرآن الكريم، فكأنها إشارة خافتة إلى القرآن الكريم. وبارك الله فيك.
جميل يا مولانا، ربنا يبارك في عمرك. طيب إيه حكم بقى الوقف الابتداء على الحروف المتقطعة؟
نعم، الحروف المقطعة في فواتح السور نبدأ بسورة البقرة أولا. ألف لام ميم، إن جعلت ألف لام ميم أسماء للقرآن الكريم كما فسره بعض المؤولين فلا تقف على ألف لام ميم. يبقى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه،
لا.
يبقى إيه القرآن حق لا ريب فيه، لأن هي أسماء إيه السور على هذا الرأي، يبقى لا تقف على ألف لام ميم. لو جعلتها من الأسرار أو من الأمور التي لا يعلمها إلا العزيز الغفور سبحانه وتعالى، يبقى نقطعها عما بعدها،
لا.
هذا أمر. الأمر الثاني، لو أعربت ألف لام ميم خبر لمبتدأ محذوف هذا ألف لام ميم أو مفعولا لفعل محذوف، اقرأوا ألف لام ميم أو أتلوا ألف لام ميم، فالوقف على ألف لام ميم يكون وقفا إيه تاما. يبقى إذا جعلت الحروف المقطعة سر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقف عليها واجعلها وقفا تاما. إذا جعلت ألف لام ميم وأعربتها، لأن بعض الناس أعربوها وبعضهم قال لك لا فيها إعراب ولا بناء، قال لك ألف لام ميم معربة، طيب هي إيه إعرابها إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا ألف لام ميم، أو ألف لام ميم هذا مبتدأ والخبر محذوف، يبقى الوقف يكون تاما على ألف لام ميم. ثالثا، إذا أعربتها مفعولا به لفعل محذوف اقرأوا ألف لام ميم، يتم الوقف أيضا على ألف لام ميم. إذن إذا لم تربط ألف لام ميم بما بعدها كان الوقف على ألف لام ميم إيه تاما. وإحنا قلنا الوقف التام قبل كده إيه، هو الوقف على كلام تم في ذاته ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، دي إيه ألف لام ميم. وقس على ذلك فواتح السور. وبالمناسبة نذكر كلاما للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله الدمنهوري رحمه الله تعالى، الذي قال ما بدؤه حرف التهج الكوف عد للوتر مع طاسين مع ذرع تمد. ما بدؤه حرف التهج هي إيه الحروف الإيه
المقطعة،
المقطعة ما بدؤه حرف التهج الكوف عد، الكوفين عدوه إيه آية، للوتر مع طاسين مع ذرع تمد. الوتر اللي هو قاف وصاد ونون، دي مش آية عند مين؟ عند الكوفيين ولا عند أي حد، يبقى هي مش آية. طيب للوتر مع طاسين، طاسين هي إيه فاتحة سورة النمل، أيضا طاسين ليست آية عند الكوفيين ولا عند غيره. إنما ألف لام ميم آية عند مين؟ عند الكوفيين، فاتحة آل عمران وفاتحة البقرة وكذلك الحوابيم أيضا آية عند مين؟ الكوفيين. قال لك إيه؟ ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد للوتري قاف وصاد ونون مع طاسين النب مع ذراع تمد ذراع اللي هي إيه؟ ألف لام راء ويونس وهود وما إلى ذلك، وألف لام راء على هذه الإيه؟ السور ليست آية عند الإيه؟ الكوفيين. يبقى الكوفيين عدوا ألف لام آية، فعندهم قف على ألف لام ميم. فالخلاصة أنك تقف على ألف لام ميم وقفا تاما إذا قطعتها عما بعدها وجعلتها مما استأثر الله تعالى بعلمه، أو أعربتها خبرا لمبتدأ محذوف، أو أعربتها مبتدأ لخبر محذوف، أو أعربتها مفعولا به لفعل محذوف. كل هذه الإعرابات إن كنت عارف النحو يبقى تقف على ألف لام ميم وقفا إيه؟ تاما. ونبدأ ذلك كتاب كلام جديد.
طيب يا مولانا، بعض الناس بيسأل، أنا عندي في المصحف برسم المصحف لرواية حفص، أنا عندي في بعض الحروف المتقطعة عليها رأس آية وبعضها عليها جيم، هل عليها جيم أصلها ولا أقف عليها؟
ما احنا قلنا إن الجيم علامة الوقف اللي هو الجائز الذي يستوي فيه الطرفان.
نعم، بس لو اعتبرنا الحروف المقطعة كلها هنعتبرها أنها من الأسرار فيجوز الوقف، فالأصل أنها الوقف عليها تام.
تام عند هؤلاء.
نعم،
إنما عند الآخرين لك أن تصلها إذا أعربت ألف لام مبتدأ وذلك الكتاب خبر.
نعم.
أو أعربت ألف لام مبتدأ وذلك الكتاب خبر ثاني اسمه مبتدأ ثاني ولا ريب فيه خبر أو هدى للمتقين كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. يبقى إذا علقت ألف لام بما بعدها فلك إيه؟ الوصل. ولو وقفت فلك الجواز، يعني يجوز الوقف. يبقى الجيم دي ترمز إلى إيه؟ إلى الوقف الجائز.
جواز الوقف وجواز الوصل.
بارك الله فيك. ولكن إذا درستها نحويا ولغويا وبحسب الإعراب فلك أن تقف وقفا تاما، أو أنت بتدرس إيه؟ في الواحد مثلا بيدرس علم الوقف تدرسه وتنشئه علما يعني يدرس في الإيه؟ في المساجد أو في تعليم القرآن الكريم، وأنت تعلم تقول لو أعربتها خبرا لمبتدأ محذوف فهو أي وقف تام، أعربتها مفعول وقف تام، أعربتها مبتدأ والخبر محذوف وقف تام.
لم تعربها وقف تام.
لم تعربها وقف تام. وإذا أعربتها بقى مبتدأ وذلك كتاب خبر وما إلى ذلك فلك الوصل ويجوز الوقف على أنه رأس آية عند مين؟ عند
الكوفيين. نخلص من كلام فضلتك لأن يجوز الوصل والوقف.
نعم.
عند من يعتبرها هي من الأسرار أو لها إعراب يبقى الوقف عليها من قبيل التام، ويجوز الوصل في بعض الآيات اللي هي فيها عليها جيم بعد الحروف المقطعة.
ما هو الوقف يكون تاما على إعراب وغير تام على إعراب وتاما على تفسير وغير تام على تفسير. فلو أنت فسرت الحروف المقطعة أنها استأثر الله بالعلم يبقى خلاص توقف على وقف تام. إن جعلتها أسماء للصور تصلها.
طيب يبقى احنا نخلص إلى رأي الراجح هو أنها من أسرار الله، من أسرار الله في القرآن، ونقف على عشان ما نغلطش بس مشاهدينا الكرام.
نعم، هو الكلام ثقيل شوية إن شاء الله، ولكن يذلل إن شاء الله بالتكرار والإعادة، وكما يقال التكرار يعلم إيه؟
الشطار.
مش عاوزين نقول الشطار لأن الشطار جابع شاطر. نعم. والشاطر هو قاطع الطريق.
نعم.
ولكن قل ولا تقل التكرار يعلم الأخيار.
نعم، الله رجعنا منهم وإياكم إن شاء الله يا مولانا. يبقى أنا هقول ألف لام ميم وهقف.
نعم.
ذلك الكتاب، هل يجوز الوقف على الكتاب؟ ده سؤال حضرتك إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى.
لسه جاء الوقت.
ده خلاص انتهى بإذن الله.
نحن كنا يعني نجيب على سؤال الأخ الليبي والأخت السورية، ولكن يعني في اللقاء القادم إن شاء الله.
بإذن الله إن شاء الله.
ولكن أقول إلى يعني إلى الليبي أهلي في الديانة سلاما زفا من مصر الكنانة، وسلاما من بني النيل أرق، وتحنانا إليك آيا دمشق، فبارك الله في دمشق وأهل دمشق وفي ليبيا وأهل ليبيا، وإن شاء الله لقاؤنا معهم في اللقاء القادم دعونا الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة إلا أن أشكر باسمكم فضيلة الدكتور محمد أبو الحسن، جزاكم الله خيرا مولانا.
الحمد لله.
كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل الآيات.